بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمة بعد. فهذا الباب في جلوس الخطيب بين خطبتين. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس، وهذه الخطبة الأولى، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. قال: مثل ما يفعلون اليوم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هو الذي رأى أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق النمري عن نافع عن ابن عمر. قال المنذر في سنده العمري هو عبد الله بن عمر بن الحص، وهو ضعيف من جهة حفظه، لكن في إسناد الترمذي عبيد الله بن عمر. عبد الله المكبر ضعيف، عبيد الله المصغر ثقة، في سند أبي داود المكبر، وفي سند الترمذي المصغر عبيد الله. فالحديث لا بأس به، لا بأس بسنده، هو حديث حسن، وفيه مشروعية جلوس الخطيب بين الخطبتين، كما قال الترمذي رحمه الله: والذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الجلوس والخطبتين. لكن اختلف العلماء في الجلوس الخطبة، هل هو واجب أو مستحب؟ ذهب الإمام الشافعي لأنه واجب، وذهب الجمهور لأنه مستحب. وعلى هذا فيكون الخطيب يخطب وهو قائم، ثم يفصل بينهما بجلوس، ولا يخطب وهو جالس. واستدل الشافعي رحمه الله على وجوب جلوس الخطيب، لأن النبي تضارب على ذلك، يحفظ عنه أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس بين الخطبتين، قال هذا جميع على الوجوب. والجمهور قالوا إن هذا استدلال بالفعل، استدلال بالفعل، مجرد فعل، فلا يرتفع إلى درجة الوجوب، ولكنه يحمل على الاستحباب. على هذا فلو وصل الخطبتين وهو قائم عند الجمهور لا بأس، عند الشافعي يكون آثما لأنه ترك واجبا. ذكر الترمذي رحمه الله أن في الباب عن ابن عباس أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد والزهر ويالا، قال الشارح النمري وتحدي من أرضاه أن الحكم عن مقسم ابن عباس، وفنظر كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يخطب. خلي جابر بن عبد الله أخرجه البخاري، جابر بن سمرة كذلك رواه جماعية البخاري. ومع كل حال الحديث في مشروعية جلوس الخطيب بين خطبتين، وأنه يتأكد في حقه أن يجلس بين خطبتين. طالما كانوا يأثم أو تركه مستحبا فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. قول الشافعي قول قوي، وإن كان استدلالا بالفعل، لأن الواضح على ذلك. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في قصد الخطبة.
وما القصد؟ التوسط فيها. التوسط. كما في الحديث. نعم.
ذكر الشيخ أحمد بن في نسخة. نعم. كسر القاف وفتح الصاد وآخره راء.
نعم.
صلى الله عليك. قال هذا العنوان هو الذي في النسخ وهو الموافق لفظ الحديث. قال وفي نسخة قصر الخطبة
آخر دال عندك يقول.
نعم حسنا. قال بفتح القاف وسكون الصاد وآخره دال، هو الوسط بين الطرفين، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، وهذا العنوان هو الذي في النسخ وهو الموافق لفظ الحديث.
لكن هنا قصة العون يقول بكسر القاف وفتح الصاد قصر، قال في القاموس القصر كعنب خلاف الطول، خلاف لفظ الحديث. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الباب في قصة وخطبة أو كانها قصدا، يعني كانها متوسطة بين الطول وبين القصر، يعني إفراط التفريط هذا هو المشروع للخطيب في يوم الجمعة، تكون خطوته متوسطة بين الطول والقصر وتين القصر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطوته هكذا، كانت صلاته قصدا وخطوته قصدا، يعني متوسطة، يعني متدلة بين التطويل والتقصير. وهذا الحديث قلت لي حديث حسن، قال أبو عيسى حديث جابر حسن صحيح، أخرجه الجماعة كما قال حسن إلا البخاري وأبا داود، وهو دليل على مشروعية الاقتصاد في الخطبة. الحديث الآخر: أن طول صلاة الرجل وقصر خطبة معينة مفقه، يعني علامة على فقه، ويأخذ فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هكذا المشروع للخطيب أن تكون خطبته متوسطة، لا يطيل طالة تمل الناس. والخطيب البليغ هو الذي يجمع الكلمات مع المعاني الغزيرة في كلمات معدودة، بخلاف غير البليغ فإنه يأتي بكلام كثير والمعنى قليل، يكرر ويبدأ ويعيد. كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة، وعدها العادل عدها، سواء كانت تحفظ. أما إذا طال فإنه ينسي بعضها بعضا، وقد يطيل الخطيب الخطبة لشيء عارض، هذا شيء عارض، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما بعد صلاة الفجر حتى جاء صلاة المغرب، ثم نزل فصلى، ثم قام فخطب الفجر صلاة العصر، ثم نزل فصلى فخطب حتى صلاة العصر، ثم نزل فصلى حتى صلاة المغرب حتى أذى المغرب. ذكر أنه ذكر كل شيء، لما يكون قال الرأي فأحفظنا أعلمنا، هذا شيء لشيء عارض، هذا لشيء عارض كما ذكر الشارح. قال: فإن قلت أن حديث جابر هذا لما في حديث عمار مرفوعة، قال: إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. قال: قلت، قال القاري: لا تنافي بينهم، فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما، والثاني على اختيار المزية الثانية منهما، وكذا قال الخطبة القصدى. قال: هل ينافي هذا الحديث أبي زيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الصلاة، فنزل فصلى، ثم صلى المغرب فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صلى المغرب فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن. وفي لفظ قال: ذكر كل شيء بين يدي الساعة فأعلمنا أحفظنا، هذا لعارض إن قوم لا تنافي بينه بورود ما في حديث أبي زيد نادرا، سواء الوقت ولكونه بين الجواز. وقالوا قد جاءوا عنه لأن هذا وعظ وليس من خطر أو تعارف، المقصود أن هذا لشيء العالم، شيء العائلة دعت الحاجة أحيانا فلا بأس، دعت الحاجة أحيانا لأمر مهم أو لأمر نزل المسلمين أو غير ذلك، وإلا فإن الخطوة تكون متوسطة. من كثير الخطبة الآن يطول الخطبة والصلاة تجدها يخففها، والمشروع العكس، يكون الصلاة فيها طمأنينة وفيها طول، والخطبة فيها قصار حتى تحفظ تعد وحتى لا تنسى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ آيات، يقرأ سورة طه، حتى حفظت بعض الصحابيات قالت حفظتها من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت القرآن المجيد كل جمعة نقرأها على المنبر. نعم.
باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة، وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة.
نعم، هذا الباب في قراءة المنبر، يعني قراءة الإمام أو الخطيب شيئا من الآيات. ذكر فيه حديث يعلى بن أمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك، يعني ونادى يا مالك وليقرأ علينا ربك، في آخر سورة الزخرف. قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن غريب، هو حديث ابن عيينة، لأنه من رواية سفيان بن عيينة. قال وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبة شيئا من القرآن أعاد الخطبة. والحديث دليل على مشروعية قراءة آية في خطبة الجمعة، حديث دليل على مشروعية قراءة آية في خطبة الجمعة. وهل هي واجبة؟ ذهب الشافعي والحنابلة إلى وجوب القراءة، وأنه لا بد أن يقرأ آية من القرآن، وذهب الجمهور إلى استحبابها وعدم الوجوب والصواب، لكن ينبغي الاحتياط يقرأ آية أو آيات. وأما موضع هذه الآية هل في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية؟ قيل إنها في الأولى، وإلى ذهب بعض أصحاب الشافعي، وقيل في إحداهما لا بعينها، إلى ذهب الشافعي، قيل في إحداهما خطبة لا بعينها، وقيل في الأولى، وإلى ذهب بعض أصحاب الشافعي، وقيل كانت مشروعة بهما، وقيل إنها في الثانية دون الأولى. وعلى كل حال يشرع للخطيب أن يقرأ آية أو آيات. وهل هي واجبة أو استحبابة؟ ينبغي أن لا يخل بها، أن لا يقرأ آية، والجمهور على الاستحباب. بعض الخطباء على أن تجد خطبة جوفاء ليس فيها شيء من الآيات ولا من الحديث، كلها كلام ثرثرة، وأشد من ذلك إذا كانت بأسلوب أدبي وليس بأسلوب علمي، هذا لا يستفاد منها. الخطبة تكون بأسلوب علمي يستدل، قال الله قال رسوله، إذا يكون هناك دليل كيف يقبل منك؟ كيف الخطبة فيها بعض فيها بيان أحكام ولا بد فيها من الدليل من كتاب الله سنة رسوله؟ أما الخطبة جوفاء ما فيها إلا كلام ليس في قال الله قال رسوله فلا تكون لك فائدة. ولهذا قال الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبة شيئا من القرآن أعاد الخطبة. الصواب كما سبق أنه مستحب، ليس بواجب. نعم،
أحسن الله إليك. باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
إن هذا الباب في استقبال الإمام إذا خطب، فكان في حديث أهل مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب أيضا عن ابن عمر خده الطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل الناس بوجهه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، فإن الشيخ المؤلف حج عباد بن يعقوب الكوفي الراوندي صدوق الرافضي، بلغ ابن حبان فقال إسحاق الترك وهو صدوق الرافضي. وفي سنده أيضا محمد بن فضل بن عطية كما قال السني ضعيف ذاهب الحديث يعني غير حافظ الحديث، وعلى هذا فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح وتوجه المأمومين إليه وهم في الصفوف، معناه صحيح وتوجه المأمومين إليه وهم في الصفوف. ويدل له حديث سعيد أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد أول شيء يدعو به الصلاة ثم ينصرف يقوم مقابل الناس والناس يجلسون على صفوفهم حديث ابن عمر عند الطبراني والبيهقي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دام من بره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل الناس بوجهه. وعلى هذا فالحديث الحديث ضعيف ليس لكن المعنى صحيح وليس بالعمي على هذا الحديث. الأحاديث أخرى كما سمعنا حديث ابن عمر عند الطبراني ابن عمر عند الطبراني أيضا ضعيف. وقال الشهر لا يصح في هذا الباب عن أي شيء. قال استنبط المصنف عن البخاري من حديث أبي سعيد أن ثلاثة يوم المنبر وجلسنا حوله استقبال ناس الإمام ووجه الدلالة من أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقضي نظرهم إليه غالبا. على كل حال استقبال الإمام إذا خطب يعني الانتباه له توجيه النظر إليه وهو على مكانه في مكانه لا ينتقل مكانه والصوت تبقى على حالها ولكن عليهم أن ينتبهوا ويستمعوا الخطبة ويسمع أنهم يقومون من مكانهم. نعم.
قال البخاري في الصحيح واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. وخرج الحافظ في الفتح رواية ابن عمر عند البيهقي ورواية أنس عند نعيم ابن حماد وابن المنذر ثم قال قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط المصنف يريد البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. مقصود الترجمة ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء.
نعم كما قلت لا يصح في هذا الباب شيء هذا ضعيف لكن العمل عليه عند أهل العلم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. قال هو قول الحنفية أيضا. قال ثم القائل يستحب القوم أن يستقبل الإمام عند الخطبة لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج لتسويف الصفوف لتسويف الزحام. قال القائل لا يلزم من استقبالهم الإمام ترك استقبال القبلة على ما يشهد عليه الحديث الآتي في أول باب العيد فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. لكن على كل حال الآن مكبرة الصوت الآن فيها يعني تساعد على هذا لا ساعد على هذا. قال وقد استنبط المصنف يعني البخاري من حديث سعيد أن النبي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله استقبال الناس الإمام ووجه الدلالة من أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقضي نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على هذا ما تقدم من قيام الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عالم وهم جلوس أسفل. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. هذا كلام الحافظ. على كل حال الحديث لا يصح في هذا تصحيح الألباني يراجع ينظر الآن هل صح لحديث أخرى وللشواهد لكن الحديث ضعيف جدا يعني في متروك ولا يتقوى إذا كان العمدة على غيره ما هذا الحديث هو ضعيف. نعم
السلام عليكم. باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
بركة
هنا بعض الأسئلة السلام عليك. يقول هذا الأخ خير الدين من تونس أحسن عليك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ زادكم الله علما ونفع بكم المسلمين نعزم أنا وبعض الإخوة في تونس إقامة منتدى إسلامي لكن هناك مسألة نحب طرحها ومعرفة حكم الله فيها وهي هل مشاركة النساء مع الرجال في هذا المنتدى يعتبر اختلاطا محرما وسببا للفتنة أم لا؟ فإن كان محرما فهل يجوز السماح للنساء بالتسجيد فيه بأسماء لا يعرف منها أنها امرأة، وبالتالي لا نمنعهن من الإفادة والاستفادة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت النساء تسمعهن في المنتدى نعم هذا اختلاط، أما إذا كانت في مكان خاص تستمع يكون في خاص مستقل ولا يكون في فتنة ولا اختلاط. ثم على المنتدى ما كيفية الانتدى هذا، المنتدى هذا هل هو كلمات تلقى أو ماذا أو مداخلات؟ إذا كان مداخلات فلا يبغي المرأة تداخل، لا تسمعه ولا تداخل مع الرجال، لكن إذا كتبت أو أرسلت كلمات ولا سيما مثل ما قال السائل إنها تكون يعني لا يعرف أنها امرأة تكتب لا بأس في الوقت الآخر، أما أن تداخل مع الرجال أو تخطب مع الرجال فهذا لا يجب، هذا ما موضوع المنتدى، تعالي اذكر في الوقت الآخر. نعم
حسنك. وأيضا يسأل هل يجوز بيع الدش؟
إذا كان الوضع الحالي فلا يجوز، لأنه في منكر في شرور وفتن. نعم على الوضع الحالي نعم، بس إذا كان ينشر فيه الشرور والبلع والعري وتفسخ وصور الفاتنة ومرخي بالعقيدة فلا يجوز. نعم
صدق. هذا الأخ عمر من الجزائر يقول ما حكم تغطية الوجه للمرأة طالبة العلم التي تدرس في الجامعة وهي غير متزوجة؟
أولا لا يجوز للطالبة تدرس في جامعات مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر وأسباب الفتنة والبلاء، إذا لم تجد إلا جامعة مختلطة فلا تدرس في بيتها تستفيد، تسمع الدروس العلمية من الأشرطة المسجلة ومن الدروس التي تلقى في الشبكة وغيرها. وأما تغطية المرأة وجهها فواجب، الله تعالى وإذا سألهمون متاعا فسألهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، في حديث عائشة في الصدقات خمرت وجهي بجلباب في قصة الإفك، وكان يعرفني قبل الحجاب إلا على وجوب ستر المرأة وجهها عن رجال الأجانب. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك من محمد أبو الطيب من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أحد الإخوة يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني، وصورة البيع بأن يقوم المشتري باختيار سلعة معينة ويدل البنك عليها فيشتريها له البنك ويسجلها باسمه، البنك يسجلها باسمه ثم بعد ذلك يسجلونها باسم المشتري، فهل هذه الصورة من البيع صحيحة؟ بارك الله فيكم.
لا بد أن يشتريها البنك سجلها باسمه ويحوزها إلى مكانه الخاص، إذا سجلها وحازها إلى مكانه الخاص فإنه يبيعها عليه كما يفعل عندنا الآن، والأولى أن لا يدلهم عليها، الأولى أن يأتي إلى رد يشتري يأتي إلى شخص أو جهة أو مؤسسة أو شركة عندها سيارة ويشتري منها، لا أن يأتي البنك ويدلهم في المشتري له، لكن إذا حازها البنك ونقلها إلى مكانه الخاص ثم بعده فلا بأس كما يفعل عندنا الآن، وإن كان ترك هذا أولى. صدق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما تفعلون اليوم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمة بعد. فهذا الباب في جلوس الخطيب بين خطبتين. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس، وهذه الخطبة الأولى، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. قال مثل ما يفعلون اليوم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هو الذي رأى أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق النمري عن نافع عن ابن عمر. قال المنذر في سنده العمري هو عبد الله بن عمر بن الحص، وهو ضعيف من جهة حفظه، لكن في إسناد الترمذي عبيد الله بن عمر. عبد الله المكبر ضعيف، عبيد الله المصغر ثقة. في سند أبي داود المكبر، وفي سند الترمذي المصغر عبيد الله، فالحديث لا بأس به، لا بأس بسنده، هو حديث حسن وفيه مشروعية جلوس الخطيب بين الخطبتين، كما قال الترمذي رحمه الله والذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الجلوس والخطبتين. لكن اختلف العلماء في الجلوس والخطبة هل هو واجب أو مستحب. ذهب الإمام الشافعي لأنه واجب، وذهب الجمهور لأنه مستحب، وعلى هذا فيكون الخطيب يخطب وهو قائم ثم يفصل بينهما بجلوس ولا يخطب وهو جالس. واستدل الشافعي رحمه الله على وجوب جلوس الخطيب لأنه يتضارب على ذلك، يحفظ عنه أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس بين الخطبتين. قال هذا جميع على الوجوب، والجمهور قالوا إن هذا استدلال بالفعل، استدلال بالفعل، مجرد فعل، فلا يرتفع إلى درجة الوجوب، ولكنه يحمل على الاستحباب. على هذا فلو وصل الخطبتين وهو قائم عند الجمهور لا بأس، عند الشافعي يكون آثما لأنه ترك واجبا. ذكر الترمذي رحمه الله أنه في الباب عن ابن العباس أخرجه أبو داود أخرجه أحمد وبزار أبو يعلى. قال الشارح النمري وتحدد من أرضاه أن الحكم عن مقصن ابن العباس وفنظر كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يخطب. خلي جابر بن عبد الله أخرجه البخاري جاب مسمرة كذلك رواه جماعه البخاري. وما عارف الحلفة الحديث في مشروعية جلوس الخطيب بين خطبتين، وأنه يتأكد في حقه أن يجلس بين خطبتين، وما كان يأثم أو ترك مستحبا فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. قول الشافعي قول قوي، وإن كان استدلال بالفعل لأنه واظب على ذلك. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في قصد الخطبة.
وما القصد التوسط فيها، التوسط كما في الحديث. نعم.
ذكر شيخ أحمد بن نوفي نسخة كسر القاف وفتح الصاد وآخره راء.
نعم.
صلى الله عليه. قال هذا العنوان هو الذي في النسخ وهو الموافق لفظ الحديث. قال وفي نسخة قصر الخطبة
آخر دال عنده يقول.
نعم حسنا. قال بفتح القاف وسكون الصاد وآخره دال هو الوسط بين الطرفين، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، وهذا العنوان هو الذي في النسخ وهو الموافق لفظ الحديث.
لا. لكن هنا خمسة العون يقول بكسر القاف وفتح الصاد قصر. قال في القاموس قصر كعنب خلاف الطول. خلاف لفظ الحديث. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الباب في قصة وخطبة أو كانها قصدا، يعني كانها متوسطة بين الطول وبين القصر، يعني إفراط التفريط هذا هو المشروع للخطيب يوم الجمعة، تكون خطوته متوسطة بين الطول والقصر وتين القصر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطوته هكذا، كانت صلاته قصدا وخطوته قصدا، يعني متوسطا، يعني متدلة بين التطويل والتقصير. وهذا الحديث قلت لي حديث حسن. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة أخرجه الجماعة كما قال حسن إلا البخاري وأبا داود وهو دليل على مشروعية الاقتصاد في الخطبة. الحديث الآخر أن طول صلاة الرجل قصر خطبة معين لكم فقه يعني علامة على فقه ويأخذ فأعطيله الصلاة وأعطيله الخطبة. هكذا المشروع للخطيب أن تكون خطبته متوسطة لا يطيل طالة تمل الناس. والخطيب البليغ هو الذي يجمع الكلمات مع المعاني الغزيرة في كلمات معدودة، بخلاف غير البليغ فإنه يأتي بكلام كثير والمعنى قليل يكرر ويبدأ ويعيد. كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة وعدها عادل عدها سواء كانت تحفظ. أما إذا طال فإنه ينسي بعضها بعضا، وقد يطيل الخطيب الخطبة لشيء عارض. هذا شيء عارض مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما بعد صلاة الفجر حتى جاء صلاة المغرب، ثم نزل فصلى، ثم قام فخطب الفجر صلاة العصر، ثم نزل فصلى فخطب حتى صلاة العصر، ثم نزل فصلى حتى صلاة المغرب حتى أذى المغرب. ذكر أنه ذكر كل شيء لما يكون. قال الرأي فأحفظنا أعلمنا، هذا شيء لشيء عارض، هذا لشيء عارض كما ذكر الشارع. قال فإن قلت أن حديث جابر هذا لما في حديث عمار مرفوعة قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. قال قلت قال القاري لا تنافي بينهم، فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما والثاني على اختيار المزية الثانية منهما، وكذا قال الخطبة القصة. قال هل ينافي هذا الحديث أبي زيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الصلاة فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن. وفي لفظ قال ذكر كل شيء بين الساعة فأعلمنا أحفظنا، هذا لعارض إذا قال لا تنافي بينه لورود ما في حديث أبي زيد نادرا سواء الوقت صباح الوقت ولكونه بيان الجواز. وقالوا قد يجاب عنه لأن هذا وعظ وليس خطبة أو تعارف. المقصود أن هذا لشيء العالم، شيء العائلة دعت الحاجة أحيانا فلا بأس، دعت الحاجة أحيانا جابر المهم أو جابر النزل المسلمين أو غير ذلك، وإلا فإن الخطبة تكون متوسطة. من كثير الخطبة الآن يطول الخطبة والصلاة تجدها يخففها تجد يخففها، والمشروع العكس يكون الصلاة فيها طمأنينة وفيها طول والخطوة فيها قصار حتى تحفظ حتى تعد وحتى لا تنسى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ آيات يقرأ سورة طاف حتى حفظت بعض الصحابيات قالت حفظتها من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف القرآن المجيد كل جمعة نقرأها على المنبر. نعم.
باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة.
نعم. هذا الباب في قراءة المنبر يعني قراءة الإمام أو الخطيب شيئا من الآيات. ذكر فيه حديث يعلى بن أمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادي يا مالك الوالد يا مالك ليقضي علينا ربك في آخر سورة الزخرف. قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح وهو حديث حسن غريب وهو حديث ابن عيينة لأنه من رواية سفيان بن عيينة. قال وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبة شيئا من القرآن أعاد الخطبة. والحديث دليل على مشروعية قراءة آية في خطبة الجمعة، هذه دليل على مشروعية قراءة آية في خطبة الجمعة. وهل هي واجبة؟ ذهب الشافعي والحنابلة إلى وجوب القراءة لأنه لا بد أن يقرأ آية من القرآن، وذهب الجمهور إلى استحبابها وعدم الوجوب والصواب. لكن ينبغي الاحتياط يقرأ آية أو آيات. وأما موضع هذه الآية هل في الخطوة الأولى أو في الخطوة الثانية؟ قيل إنها في الأولى، وإلى ذهب بعض أصحاب الشافعي، وقيل في إحداهما لا بعينها، إلى ذهب الشافعي، قيل في إحداهما خطوة لا بعينها، وقيل في الأولى، وإلى ذهب بعض أصحاب الشافعي، وقيل كلها مشروعة بهما، وقيل إنها في الثانية دون الأولى. وعلى كل حال يشرع للخطيب أن يقرأ آية أو آيات، وهل هي واجبة أو استحبابة؟ ينبغي لا يخل بها أن يقرأ آية، والجمهور على الاستحباب. بعض الخطباء على أن تجد خطوة جوفاء، ليس فيها شيء من الآيات ولا من الحديث، كلها كلام ثرثرة، وأشد من ذلك إذا كانت بأسلوب أدبي وليس بأسلوب علمي، هذا لا يستفاد منها. الخطبة لما تكون بأسلوب علمي يستدل، قال الله قال رسوله، إذا يكون هناك دليل كيف يقبل منك؟ كيف الخطبة فيها بعض يا بيان أحكام ولا بد فيها من الدليل من كتاب الله سنة رسوله؟ أما الخطبة جوفاء ما فيها إلا كلام ليس في قال الله قال رسوله فلا تكون لك فائدة. ولهذا قال الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرأ في طول السلام القرآن أعاد الخطبة. الصواب كما سبق أنه مستحب، ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
من هذا الباب في استقبال الإمام إذا خطب، فكان في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب أيضا عن ابن عمر خده الطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل الناس بوجهه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، فإن الشيخ المؤلف حج عباد بن يعقوب الكوفي الراوندي صدوق الرافضي، بلغ ابن حبان فقال إسحاق الترك وهو صدوق الرافضي. وفي سنده أيضا محمد بن فضل بن عطية كما قال السمي ضعيف ذاهب الحديث يعني غير حافظ الحديث، وعلى هذا فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح هو توجه المأمومين إليه وهم في الصفوف، معناه صحيح هو توجه المأمومين إليه وهم في الصفوف. ويدل له حديث سعيد أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يقوم مقابل الناس والناس يجلسون على صفوفهم. حديث ابن عمر عند الطبراني والبيهقي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل الناس بوجهه. وعلى هذا فالحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح وليس بالعمي على هذا الحديث. الأحاديث أخرى كما سمعنا حديث ابن عمر عند الطبراني، ابن عمر عن الطبراني أيضا ضعيف. وقال شاء لا يصح في هذا الباب عن أي شيء. قال استنبط، قال شاء استنبط المصنف عن البخاري من حديث أبي سعيد أن الذي جلس ثلاثة أيام على المنبر وجلسنا حوله استقبال ناس الإمام، ووجه الدلالة من أن جلوسهم حوله لسماع الكلام يقضي نظرهم إليه غالبا. على كل حال استقبال الإمام إذا خطب يعني الانتباه له، توجيه النظر إليه وهو على مكانه في مكانه لا ينتقل مكانه، والصورة تبقى على حالها، ولكن عليهم أن أن ينتبهوا ويستمعوا للخطبة ويسمع أنهم يقومون من مكانهم. نعم.
قال البخاري في الصحيح: واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. وخرج الحافظ في الفتح رواية ابن عمر عند البيهقي ورواية أنس عند نعيم ابن حماد وابن المنذر، ثم قال: قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط المصنف يريد البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. مقصود الترجمة ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء.
نعم، كما قلت لا يصح في هذا الباب شيء، هذا ضعيف، لكن العمل عليه، العمل عليه عند أهل العلم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. قال هو قول الحنفية أيضا، قال قارئ ثم القارئ: يستحب القوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة، لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج لتسويف الصفوف لكثرة الزحام. قال القارئ: لا يلزم من استقبالهم الإمام ترك استقبال القبلة على ما يشهد عليه الحديث الآتي في أول باب العيد، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. لكن على كل حال الآن مكبرة الصوت الآن فيها يعني تساعد على هذا، لا تساعد على هذا. قال وقد استنبط المصنف يعني البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله استقبال الناس الإمام، ووجد دلالة من أن جلوسهم حوله لسماع كلامه تقضي نظرهم إليه غالبا، ولا أعكر على هذا ما تقدم من قيام الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عالم وهم جلوس أسفل. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. هذا كلام الحافظ. على كل حال الحديث لا يصح في هذا، تصحيح الألباني يراجع ينظر الآن هل صح لما صح لحديث أخرى وللشواهد، لكن الحديث ضعيف جدا يعني في متروك ولا يتقوى، إذا كان العمدة على غيره العمدة على غيره، ما هذا الحديث هو ضعيف. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
بركة.
هنا بعض الأسئلة. السلام عليك. يقول هذا الأخ خير الدين من تونس أحسن عليك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ زادكم الله علما ونفع بكم المسلمين، نعزم أنا وبعض الإخوة في تونس إقامة منتدى إسلامي، لكن هناك مسألة نحب طرحها ومعرفة حكم الله فيها، وهي: هل مشاركة النساء مع الرجال في هذا المنتدى يعتبر اختلاطا محرما وسببا للفتنة أم لا؟ فإن كان محرما فهل يجوز السماح للنساء بالتسجيل فيه بأسماء لا يعرف منها أنها امرأة، وبالتالي لا نمنعهن من الإفادة والاستفادة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت النساء تجلس معهن في المنتدى نعم هذا اختلاط، أما إذا كانت في مكان خاص تستمع يكون في خاص مستقل ولا يكون في فتنة ولا اختلاط. ثم على المنتدى ما كيفية الانتداء هذا، المنتدى هذا هل هو كلمات تلقاء أو ماذا، أو مداخلات؟ إذا كان مداخلات فلا ينبغي للمرأة أن تدخل، لا أن تسمعه ولا أن تدخل مع الرجال، لكن إذا كتبت أرسلت كلمات ولا سيما مثل ما قال السائل انها تكون يعني لا يعرف انها امراه تكتب لا باس في وقت اخر، اما ان تداخل مع الرجال أو تخطب مع الرجال فهذا لا يجوز، هذا متعة ما موضوع المنتدى. تعالى يذكر في وقت آخر. نعم
حسنك. وأيضا يسأل هل يجوز بيع الدش؟
إذا كان وضع الحالي فلا يجوز، لأنه في منكر في شرور وفتن. نعم على وضع الحالي. نعم إذا كان ينشر فيه الشرور والبلع والعري وتفسخ وصور الفاتنة ومرخز العقيدة فلا يجوز. نعم
صدق. هذا الأخ عمر من الجزائر يقول: ما حكم تغطية الوجه للمرأة طالبة العلم التي تدرس في الجامعة وهي غير متزوجة؟
أولا لا يجوز للطالبة تدرس في جامعات مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر وأسباب الفتنة والبلاء. إذا لم تجد إلا جامعة مختلطة فلا تدرس في بيتها، تستفيد تسمع الدروس العلمية من الأشرطة المسجلة ومن الدروس التي تلقى في الشبكة وغيرها. وأما تغطية المرأة وجهها فواجب، الله تعالى: وإذا تسألون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. في حديث عائشة في الصدقات: خمرت وجهي بجلباب، في قصة الإفك، وكان يعرفني قبل الحجاب، إلا على وجوب ستر المرأة وجهها عن رجال الأجانب. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك من محمد أبو الطيب من الأردن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: أحد الإخوة يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني، وصورة البيع بأن يقوم المشتري باختيار سلعة معينة ويدل البنك عليها فيشتريها له البنك ويسجلها باسمه، البنك يسجلها باسمه ثم بعد ذلك يسجلونها باسم المشتري، فهل هذه الصورة من البيع صحيحة؟ بارك الله فيكم.
لا بد أن يشتريها البنك سجلها باسمه ويحوزها إلى مكانه الخاص، إذا سجلها وحازها إلى مكان خاص فإنه يبيعها عليه كما يفعل عندنا الآن. والأولى أن لا يدله عليها، الأولى أن يأتي إلى رد يشتري، يأتي إلى شخص أو جهة أو مؤسسة أو شركة عندها سيارة ويشتري منها، لا أن يأتي البنك ويدلهم في المشتري له. لكن إذا حازها البنك ونقلها إلى مكانه الخاص ثم بعده فلا بأس كما يفعل عندنا الآن، وإن كان تركها الأولى. صدق الله جل وعلا.